أصغر مجرمين في بريطانيا. تخرج الأم مع طفلها للتسوق، لكنها لا تعلم أنها ستعود أدراجها بدونه، وهي ليست على دراية من أن لحظات قليلة كفيلة لإفقادها ابنها طوال العمر. ما لا تعلمه أكثر أن نهاية الطفل ستكون على أيدي أطفال آخرين. كيف تلقت الأم خبر رحيل ابنها جيمس؟ وكيف صعق العالم أجمع بالجريمة المرعبة؟ انتهى الأمر بجون وروبرت في مركز نيو ستراند للتسوق في بوتل بالقرب من ليفربول بعد ظهر يوم 12 من فبراير عام 1993، بعد أن تركوا المدرسة في ذلك اليوم. كانا صبيان مشاغبين لا تعرف طباعهم الاتزان، فكل ما يدور في عقليهما هو إلحاق الضرر وأذية الغير. فرا من المدرسة راغبين سرقة ما يمكنهما إيجاده، لكنهما كانا مصممين على اختطاف ولد بهدف المرح. لذا كانت الغنائم التي رصدها الطفلين عبارة عن أطفال آخرين. وكم هو عجيب كيف لدماغ صغيرين بأن يرسم ويخطط لكل ذلك. اتجها نحو محال مكتظة وحاولا سرقة الحلوى، لكن كان هدفهما الأساسي إيجاد طفل لاقتياده بعيدا عن الأنظار. وقع طفل أول بشباك جون فينابيلز وروبرت تومسون، إذ حين حاولا إبعاده عن والدته سرعان ما لاحظت الأمر ما أجبرهما على إعادته إليها على الفور لينتقلا للبحث عن فريسة جديدة. مجرد الحظ أنقذ الصبي، وحكم المصير الرهيب لجيمس بوليجر. بعد فترة وجيزة من عملية الاختطاف المجهضة، كان فينابيلز وتومسون يتسكعان حول كشك للوجبات الخفيفة على أمل سرقة الحلوى، عندما لاحظا جيمس بوليجر بجوار باب محل قريب. وبحيث كانت والدة بوليجر دينيس مشتتة للحظات، جعل الطفل الصغير يأتي معهم، فأخذه فينابيلز من يده. وهم يسيرون في المركز التجاري، كان بوليجر يتقدم للأمام تاركاً فينابيلز وتومسون، لكنهما كانا يجبرانه على الاستمرار بالسير. لاحظت دينيس اختفاء جيمس فنادت رجال الأمن، وتمت إذاعة اسم جيمس على مكبرات الصوت في المركز، لكن دون جدوى. فهذا الأخير بات مخطوفاً من قبل صبيين لا يدركان خطورة ما يقومان به. وكان كلما ينادي جيمس لوالدته يقوم جون بركل الطفل حتى أصيب بكدمات ظهرت لاحقا عليه. فالأطفال الثلاثة يسيرون في المركز، لكن إلى أين كانت وجهة جون وروبرت؟ المارة والمتجولون ظنوا بأن هؤلاء الصبية الثلاثة هم إخوة، فلم يتراءى لأحدهم بأن جيمس الصغير كان يسير آخر خطواته نحو الموت والتعذيب. لم يكن مشهد الأطفال بلا رفقة راشد طبيعية بالنسبة للبعض، لذا استوقف جون وروبرت العديد من الأشخاص الذين كانوا يشعرون بأن شيئاً ليس على ما يرام. حاولت امرأة أن تستفسر عن جيمس الذي كان يبكي، ليسرع جون بالكذب وإخبارها بأنهما وجداه وحيداً وقررا اصطحابه للشرطة. كل تلك الحيل كانت تنبع من رشد طفل في العشر سنوات من عمره، إذ هل يمكن أن تتخيلوا بأن يكون جون وروبرت على وعي وقدرة تامة لأذية طفل بريء وهم لا زالوا في هذا العمر الصغير؟ لا تتفاجأ بسرعة بديهة جون، فهو وروبرت على بعد قرار واحد من إنهاء حياة جيمس بأوضع الطرق. هل تعتقدون بأنه يمكن لمعجزة بأن تنقذ جيمس من أيدي خاطفيه؟ فتخيلوا أنه كان على خطوة من أن يعود بأمان لمنزله عندما أصرت امرأة على اصطحاب جيمس لمركز الشرطة، ملاحظة بكاءه ومقاومته لجون وروبرت. لسوء حظ جيمس لم تتمكن من إقناع امرأة أخرى بإبقاء ولدها لديها بينما تعيد بوليجر للشرطة، لذا أقنعاها جون وروبرت أنهما سيتوليان ذلك بنفسهما. أكملوا طريقهم ثم وصلوا إلى خط السكة الحديدية. تردد الأولاد وأعادا النظر فيما كانا على وشك القيام به، وابتعدا لفترة وجيزة عن الجسر، ولكن بعد ذلك عاد جون فينابلز وروبرت تومسون نحو خصوصية السكك الحديدية المهجورة لتبدأ فترة التعذيب الوحشي لجيمس بوليجر. جلب فينابلز وتومسون طلاءً أزرقاً مسروقاً من مركز التسوق ورشاه في عين بوليجر اليسرى، ثم ركلاه وضرباه بالحجارة ووضعا البطاريات في فمه. لم يكتف جون، فنجح هو وروبرت بضرب رأس جيمس بواسطة قضيب حديدي وزنه 22 رطلاً، عانى كثيراً لحمله، مما أدى إلى حدوث 10 كسور في الجمجمة. أصيب بوليجر ب 42 إصابة في وجهه ورأسه وجسمه، وخلصت السلطات في وقت لاحق إلى أنه تعرض لضربات شديدة، وأنه لا توجد وسيلة لمعرفة الإصابة التي تمثل الضربة القاتلة. في نهاية الفظاعة التي ارتكبها، وضع فينابلز وتومسون جثة بوليجر عبر مسارات القطار ليستنتج الطبيب الشرعي فيما يلي أن جيمس قتل فعلياً في هذه المرحلة، وكان هدف جون وروبرت جعل الأمر برمته يبدو وكأنه حادث، فتركوا المشهد قبل وصول القطار وقطع جسد الطفل إلى قسمين. كانت الشرطة تبحث وتحاول أن تجد أي أثر لجيمس لتبوء محاولتها بالفشل. شهدت الشرطة في النهاية لقطات كاميرات المراقبة من مركز التسوق ولم يصدقوا أعينهم. على الرغم من اللقطات الغامضة، كان من الممكن رؤية ولدين صغيرين يقودان جيمس بوليجر الذي تم التعرف عليه من وصف ملابسه التي قدمتها والدته إلى المخرج. وبمجرد نشر صور الدوائر التلفزيونية المغلقة في وسائل الإعلام، انتقلت القصة إلى جميع أنحاء البلاد وتكثف البحث عن بوليجر. انتهى البحث بعد يومين من الاختفاء، عندما اكتشف 4 أطفال جثة بوليجر على خط السكة الحديدية، وذلك على بعد 200 ياردة من أقرب مركز شرطة. تم العثور على أدوات التعذيب المستخدمة متناثرة في جميع أنحاء المنطقة، ومنها القضيب الحديدي والحجارة، وكانت كلها مغطاة بدماء الصبي. كما وأنه تم العثور على علبة الطلاء الأزرق المسروقة في مكان قريب، وبذلك ومع وجود بعض الأدلة في متناول اليد ومعرفة أن قتلة جيمس بوليجر كانوا على الأرجح طفلين، قامت الشرطة بفحص قوائم الغائبين في المدارس القريبة ليوم الاختفاء. ساعد ذلك في تحديد العديد من الأطفال على أنهم قتلة محتملون، والمفاجأة كانت بورود مكالمة هاتفية مجهولة المصدر للشرطة، فضحت جون فينابلز وروبرت تومسون بقيامهما بجريمة قتل جيمس بوليجر. أخبر المتصل الشرطة أن فينابلز وتومسون تغيبا عن المدرسة يوم الجمعة، وأنه رأى بنفسه طلاء أزرق على كم سترة فينابلز. بعد ذلك زارت الشرطة منازل الأطفال، واكتشفت الدماء على حذاء تومسون والطلاء الأزرق على سترة فينابلز، ليتم القبض على كليهما على أنهما قتلتا جيمس بوليجر. لم تكن جلسات التحقيق سهلة، فحاول كل منهما إنكار الفعل، لحين ما اعترف تومسون بكل تفصيل حصل، وقد أذهل الشرطة في اعترافه دون خوف أو ارتباك أو ندم، لتطلق عليه الصحافة لقب الولد الذي لا يبكي. اشتد الاشمئزاز الشعبي فقط عندما لاحظ الشهود ووسائل الإعلام سلوك تومسون البارد الذي يبدو قاسياً في المحاكمة، بينما كان فينابلز يمر بنوبات هستيرية. وهكذا كان يفترض على نطاق واسع أن تومسون كان المحرض، على الرغم من أن الأطباء النفسيين والسلطات لم يتمكنوا أبداً من التوصل إلى نتيجة بشأن دوافع الأولاد. وقد قرر الأطباء النفسيون المعينون من قبل المحكمة أن الصبيان يعرفان الصواب من الخطأ، لكنهم لم يتوصلوا لاكتشاف أي دوافع ملموسة لمقتل جيمس بوليجر، حتى إنه لم يتمكن أي محترف من تحديد الأسباب وراء الجرم بثقة حتى في السنوات التي تلت ذلك. أدين كل من جون وروبرت بجريمة قتل جيمس بوليجر، مما جعلهما أصغر من أدين بهذه الجريمة في بريطانيا منذ 250 عاماً. عندما قرأ رئيس هيئة المحلفين الحكم، كان فينيبلز وتومسون جالسين في قفص الاتهام في محكمة للبالغين تم تغييرها حتى يتمكن الأولاد من رؤية الرئيس، وحكم عليهما بعد ذلك بالخدمة على شرف صاحبة الجلالة، كما هو الحال بالنسبة للبروتوكول القياسي للأحداث الجانحين المدانين بالقتل العمدي أو القتل عن دون قصد. كانت المحكمة قد قررت إطلاق سراح الاثنين إذا كانت تصرفاتهما حسنة خلال فترة الحكم، وبالفعل بعد أعوام كثيرة عادا إلى الحرية. لكن هل كانا حاضرين للانخراط في المجتمع من جديد؟ كان الغضب الشعبي لا زال منتظراً فينيبلز وتومسون للانتقام، لكنهما خرجا بهويات مستعارة وابتعدا عن الأنظار خوفاً من ردات الفعل الانتقامية. وفي حين قيل إن تومسون قرر عيش حياة هادئة، لم يكن الوضع مماثلاً لفينيبلز الذي ساء سلوكه الإجرامي، فعرف لممارسته أعمال غير أخلاقية مع أطفال صغار وبتنزيله صور عبر الإنترنت تدينه بالاعتداء الجنسي على قصار، وتم سجنه عدة مرات لتكون المرة الأخيرة في عام 2017، بحيث وجد على حاسوبه دليلاً لممارسته الجنس مع الأطفال، مما أدانه بالحبس لمدة 3 أعوام جديدة. وبظل وحشية سلوك جون وروبرت الصغار، كانت هذه الحادثة من الأغرب والأكثر حزناً، بحيث هذان الطفلان اغتالا براءة الطفولة.